قال عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، آيات عبر للسائلين، آيات للسائلين فقط، للسائلين لا، للسائل ولمن لم يسأل، للسائلين ولمن لا يسأل. إذن لمن يسأل ولمن لا يسأل لماذا؟ وهنا حسن الحذف، يحسن أن إيش؟ أن تحذف هنا لغير السائل. لماذا؟ لأن قوة العبارة تدلك على إيش؟ على لمن سأل ولمن يسأل، وذلك قوله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. الأسياد تقينا بس الحر ولا تقينا البرد كذلك؟ فحذف الإيش؟ معروف من السياق هذا الإعجاز. وكذلك هنا: سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. ما ذكر البرد، المعروف أن تلبس بشفاء أكثر ما تلبس إيه. وكذلك هنا قال ابن عاشور في هذه الآية: لقد كان يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا التعبير كانت العرب تستعمله، يعني تقول اسأل عن مثلا يا فلان، ليش مستعملوا هذا التعبير؟ للتشويق وللحث على طلب الشيء الذي تريده، وعلى تتبع الخبر والقصة، مثل قول طرفة، تقرأ قول طرفة: سائلوا عن الذي يعرفنا والذي لا يعرفنا كذلك، سائل عن الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق لمن أسرنا من عدونا كبير وحلقنا شعورهم إذانا بأننا أخذناهم أسرى، يعني كنا غالبين هذا المعنى. وتقرأ كذلك السموأل أو بغيره، والراجح للسموأل: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. إذن هذا أسلوب عربي يستعمله العرب للحث على تتبع القصة والخبر واستقصاء دقائقها. ثم كان التمهيد لنبوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الرؤيا تمهيد بأن يوسف سيكون في المستقبل إيش؟ نبيا، لا شك في هذا. هذه الرؤيا في يوم، كانت في يوم من الأيام تنفس صبحه كما يقول الأدباء والعلماء، ورفت شمسه بأجنحتها على الكون كله، ويهب يوسف من نومه خائفا، لكنه خوف ينبئ عن دهشة، وفيه آثار الفرح، فرح مخلوق بدهشة، مخلوق بشيء من الخوف، ما هذا؟ نعم. وأسرع إلى أبيه فقال: يا أبت إني رأيت ليلة أمس رؤيا، نعم جميلة ولكن مع جمالها أخافتني، نعم فلم أدري هذا الشيء ما هو. ولذلك ضمه أبوه إليه، قال: ماذا رأيت يا حبيب أبي؟ قال: رأيت كأن أبواب السماء قد فتحت، وأشرق منه نور، أو أشرق منها نور، استنارت منه النجوم، وزخرت البحار، وسبحت الأسماك، ورأيت كأني كسيت بردا أشرقت له الأرض، وكأن مفاتيح الدنيا ألقيت بين يدي، وعندها رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر. وذلك قول الله عز وجل إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. هنا وقف يوسف، ثم التعبير: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال: رأيتهم. هل هذه الرؤية الثانية تكرار؟ لا، هذا استئناف. لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر سكت يوسف، قال يعقوب: كيف رأيتهم؟ قال: رأيتهم بذاتي. بعض العلماء قال هذا تأكيد، لا، والتحقيق أن إيش؟ أن لما قال رأيت الكواكب والشمس قال: كيف رأيتهم؟ قال: رأيتهم بذاتي. يعتقد أن الرؤية وراءها شيء خطير جدا. إذن ورأى هنا المقصود بها الرؤية منامية، مصدرها الرؤية بالألف الطويل. أما رأى البصريين في مصدرها الرؤية بالتاء المربوطة. ولذلك عاب النحاس على المتنبي إذ يقول في شعره ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. لازم يقول ورؤيتك، قال رؤياك، فهذا الإيش من العيب عليه في شعره، ورؤياك عندي ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. نعم، إذن رأيتهم ليس تكرارا وإنما جواب لسؤال مقدر سأل الأب فيه ابنه كيف رأيتهم يا بني؟ قال رأيتهم لي ساجدين. والسجود هنا سجود تكريم وتحية وإناث، كما سجدت الملائكة لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس السجود عبادة، إن كان من عادتهم إذا لقي الرجل من هو أكبر منه سجد له في التحية. رأيتهم لي ساجدين، كيف كان سجودهم؟ لم يتعرض إلى كيفية السجود إلا شخص واحد اسمه المهايمي. قال إن كان رآها، أي الكواكب والشمس والقمر، على هيئة الدائرة أو على هيئة التربيع، فيكون سجودها تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل، يعني نوع من الإيش؟ من الهلسة. يقول ابن عباس وقتادة: الكواكب إخوته، والشمس والقمر أبواه، أبوه وأم أو خالته لمكاتناته، وسماه أبواه، وعد الخالة أم لأنها كالأم، والخالة بمنزلة الأم. أدرك يعقوب أنها رؤيا خطيرة تظهر ما توسمه أبوه فيه. الرؤيا بتدل أنه يوسف كان أبوه ينظر له نظرة خاصة، هذه رؤيا أكدت له أن يوسف هذا متميز عن إخواته كلهم في شيء وراءه. فقال له: يا بني، إنها بشرى بما سيخصك الله عز وجل به من العلم، وما سيحبوك به من نعمة يتمها عليك. ثم تمام النعمة، تمام النعمة أن يمكنك في الأرض هنا وأن يعطيك الجنة هناك، وتمام النعمة أن تضع قدما إيش على الصراط وقدما في الجنة، حيثما بالنعمة يتمر كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق من قبل. ولكن يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنك تعرف غيرتهم مما أخصك به من الحب. أنا أخصك بحب خاص مش عندي هذا، لذلك لا تقصص. نعم، أخصك به وأخص أخاك بنيامين كذلك به للرعاية. ولو أنك حدثتهم برؤياك فإنك تثير ثوامن إيش؟ الحقد والكراهية والحسدية. لا تتكلم في هذا الموضوع ولا تذكر، فيدبر لك كيدا أنت في غنى عنه. وما أسرع ما يشد الشيطان أزرهم ويساعدهم على هذا. وإلى هذا أشار قول الله عز وجل على لسان يعقوب، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك، كما أتمها عليك وعلى آل يعقوب، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أوصاه بإيش؟ بالكتمان. كان يوسف غلاما يافعا بين 10 و12 سنة في تلك الحال، وكان قد رأى رؤيا قبل أبوه ابن 7 سنين إن شاء الله تعالى. تركته أمه راحيل، تركت معه بنيامين، وهما أشد ما يكونان حاجة إلى إيش؟ إلى رحمة وإلى شفقة. ولهذا آثرهما يعقوب بإيش؟ بمزيد حب ومزيد شفقة ومزيد اعتناء. ثم جاءت الرؤيا لتضاعف في قلب الوالد هذا الحب وهذا الحنان وهذه الشفقة. نعم كما قال الشاعر ما تخفى المحبة، دلائل العشق لا تخفى على أحد، فحامل المسك لا يخلو من العبق. المحب تظهر آثار محبته على الوجه، نعم دائما في قلق وفي أرق. يعني أشكو إلى الله من نارين واحدة بين الضلوع وأخرى منه في كبدي، ومن نمومين دمعي حين أبصره يذيع سري وواشر منه بالرصد. دلائل العشق لا تخفى على أحد، وقول الشاعر الحب لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العيدان. من ملامح الشخص الطيب يكون محب ولا يعيش ولا يكره. نعم هذه الرؤية نحب أن نعطي فكرة مختصرة جدا عن قضايا الرؤية لأن يجهلها الكثيرون، يعني بس إن شاء الله بسرعة. يقول القرطبي بهذه الآية الرؤية لا تقصص رؤيا أصل في ألا تقص أو ألا تقص يا أيها المخاطب الرؤيا إلا على شقيق أو ناطح، وعليك ألا تقصها إلا على معبر يحسن التعبير والتأويل. مش هكذا يؤكد هذا حديث أخرجه الترمذي المروي عن أبي رزين العقيلي أو العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، والرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإن حدث بها وقعت، فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. والحديث حديث حسن صحيح، يعني الرؤيا معلقة كأنها معلقة برجل طائر، إذا سكت عنها بتمر لا تؤذيك بشيء، لكن إذا حدثت عنها وفسرتها فإنها إيش تقع، فإنها تقع. وسئل الإمام مالك أي يعبر الرؤيا أي أحد أي إنسان يستطيع يعبر، فقال أبي النبوة يلعب لأن جزء من النبوة، فكيف يتعبثون؟ لا أبدا، لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا معبر أخبر به، وإن رأى سوءا أو مكروها صمت أو تكلم كلاما بخير، خير إن شاء الله، لكن ما يفكرها. قيل هل يعبرها على الخير إن رأى أن الرؤيا توحي بشر ومكروه؟ قال الإمام مالك لا، ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة، إذا كانت مكروها تتركها خير لا اسكت. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. وفي حديث آخر يراها المؤمن أو ترى له، يراها أو ترى له. والرؤيا الصالحة كما قال العلماء قد تكون مبشرة وقد تكون منذرة، وفي كلا الأمرين رحمة من الله تبارك وتعالى. منذرة من قبل الله عز وجل، قد لا تسر الرائي لكنها رحمة من الله بالمؤمن ليستعد إلى البلاء، يعني حتى لا يفجأه البلاء فجأة، تعطي إشارات قبل وقوعه. فإن أدرك اللي شاف الرؤيا كان واعي تأولها بنفسه، يصبر يعرف أنه أمامه محنة أو شدة، وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك لعنده علم بهذا الموضوع. ولذلك الإمام الشافعي رأى في نومه مرة الإمام أحمد في رؤيا، وشعر الشافعي أن هذه الرؤيا إشارة إلى أن الإمام أحمد سيقع في محنة، فكتب له بذلك رأيتك كذا وكذا، ثم قال فيها إشارة إلى محنة فاستعد لها. كانت المحنة بعد ولا لا؟ كانت محنة إيش؟ محنة خلق القرآن، وفلي بها أمام أحمد ولم يثبت غيره، وأنقذ هذه الأمة من الظلام. نعم. وفي البخاري من حديث أبي سلمة يقول: كنت أرى الرؤيا فتبرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره رؤيا شيء يكرهه فليتعوذ بالله من شرها وليكفل ثلاثا نفس ولا يحدث بها أحدا فإنها لم تضطح إلى معه. يقول علماؤنا: جعل الله عز وجل الاستعاذة به مما يرفع بلاء الرؤيا، ولهذا قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا فتمرضني، وكنت أرى الرؤيا وهي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت النبي أو الحديث يقول بهذا الشكل كنت لا أعدها شيئا. وعند الإمام مسلم في الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، بغير عيش غير نومته. وفي حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره أي في المنام فليقم فليصلي. وهذا أجمع الكل. ليش؟ الرأي إذا فعل جميع ما ورد في الأحاديث فهذا أفضل، والصلاة تجمع كل هذه الأمور. كيف؟ لأنك إذا قمت إلى الصلاة تحولت من حال إلى حال، تحول. وإذا توضأت تمضمضت واستنشقت كأنك عشت، تفلت كذلك وبصق. وإذا صلى تعوذ وتضرع، تعوذ بالله وتضرع أن يكفيه الله شرها، ثم هو بعد ذلك في حال أقرب ما يكون إلى قبول الله عز وجل لدعائه، لأنه وقت السحر، ووقت السحر وقت إيه؟ استجابة الدعاء. لما طلب أولاد يعقوب من أبيهم أن يستغفر قال: سأستغفر لكم ربي، وأجلهم إلى إيه؟ إلى وقت استجابة. وذلك قال علماؤنا: يعني من قصر به رزقه أو قصرت به الأولاد فليقم وليستغفر قبل السحر، فإن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم سحر. لكن استغفار الكذابين استغفار لسان يحتاج الاستغفار لشخصية متفهمة، تعطي حق الله وحق الناس وحق الناس هكذا. نعم. يقول ألوسي: ولا ندرك وجه دفع التعوذ والتفلي بشر الرؤيا إذا مكروها. كيف الحكمة يعني؟ أي أن كيف تدفع التعوذ أو التفلي أو التغيير شر الرؤيا؟ لا نعلمه، لكن الله عز وجل جعله سببا للسلامة، كما أن الله تبارك وتعالى جعل الصدقة سببا لدفع البلاء، ولا نعرف كيف تدفع الصدقة إيش. لذلك أقول لكم: كيف عند الله لا تسأل كيف، تسأل كيف، لا تقل كيف. مع الله عز وجل ما في كيف، لأن كيف هي سر. نعم. أرني كيف؟ قال: ليس لك تحيي الموتى، لأنك إذا علمت كيف صرت قادرا على مثله. ابنك وابنك ربنا واقف، هذه سر الربوبية الإلهية لا تنبح. ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي لا تسألني، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإسلام عندما يحجر عليك أن تفكر بكيف، ليس ذلك حجرا على العقول لا أبدا، وإنما ليوفر عليك الجهد في عمل لن تخرج منه بنتيجة. كما في الصريح: لا تفعلك برا تصلش. لا نعم. إذن طيب هنا في ناحية الرؤية قسمين، إما مبشرة وإما منزعة. الرؤية بتخوف الرديئة، بتلاحظ ملاحظة أن تأويلها وتعبيرها يأتي قريبا بسرعة، وأن الرؤية المبشرة اللي فيها أخبار طيبة طويلة بين لقاء يوسف وأبوه كم سنة؟ 40. لا، لماذا؟ ليش الرؤية المخوفة بتكون تأويلها بسرعة بزيد والطويلة الجميلة تجيش بالطول؟ الحكمة أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بالشر إلا إيش؟ إلا قرب الوقوع، حتى ما تبقى في إيش؟ في قرق. لا تعلم أنت مرضان لكن بتموت بعد 11 سنة، بتضل 11 سنة يستوي ولو قلت له بعد 20 سنة. لذلك الحكمة قال إيش؟ أن تأتي إخبار أو وواقعة الشر قبل إيش؟ قبل بقليل، حتى ما يطول عليه إيش؟ المشقة والحزن. أما الإعلام بالخير فيحصل متقدما على ظهوره بزمن طويل ليكون لك السرور أطول وأتم، حتى يكون أطول وأتم. استخلص العلماء من هذه الآية حكم كثيرة، منها أنه يباح أن يحذر المسلم أخاه المسلم من شخص آخر يخاف عليه. تتعامل مع إنسان ما بعرف كأي صائم يصلي صلاة الفجر ما بيقطعها ما شاء الله ولحية وتسبيح وكذا ما بعرف، لكن عندما آخر بيعرف أنه هذا إيش؟ هذا اللي هي إشاعك من نقل، فينبغي أن إيش؟ أن تحذرني أنه هذا ترى دير بعلك حتى ما هذا يخاف. هل يكون هذا التحذير داخرا في الغيبة؟ قالوا لا أبدا، لأن يعقوب حذر يوسف أن يقص رؤياه على إيش؟ على إخوته خوفا إيش؟ خوف الحسد. كما فيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يباح لك ستر النعمة عند من تعرف أنه يحسدك على هذه النعمة تكتم النعمة. قال بعض المفسرين اليمانيين ناقلا عن الحاكم: يجب في بعض الأحيان إخفاء فضيلة أو إخفاء نعمة تحرزا من الحسود، وهذا يدخل تحت قاعدة إن الحسنة إذا كان سببا للقبيح قبله. إن الحسنة يعني حسنة ولا لا؟ لكن إذا أظهرتها أمام إنسان حاسد قد تؤدي إلى إيش؟ إلى قبح، فيقبح إظهار النعمة، هنالك أن تكسرها. إن الحسنة إذا قادك إذا كان سببا للقبيح قبح. ومن ذلك قول زين العابدين عليه رحمة الله: إني لأكتم من علمي جواهره، بس كثير من العلم، إني لأكتم من علمي جواهره حتى كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. حتى ما يسمع الكلام إنسان جاهل فيقوم إيش؟ ينكر ذلك. فنلمس في الآية أمرين واضحين: أولهما أدب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أبيه إذ يخاطبه بلفظ إيش؟ يا أبت. وفي كلمة يا أبت إشارة إلى طواعية يوسف وبره لأبيه بأدب جم، وهو لا يزال في 12 من إيش؟ من عمره. الأمر الثاني شفقة الوالد، ولهذا كان جوابه لولده: يا بني بالرحمة ملوء بالرحمة والشفقة، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وأنا الدرس الآتي أقول إن شاء الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي في الحديث عن قصة يوسف، قول الله تبارك وتعالى:
على لسان يعقوب قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. وقلنا انه من الجائز ان يكتم الانسان بعض الحكم وبعض الحقائق اذا كان الجامع ذا جهل، وذكرنا قول الشعراء في هذا: اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. ونلمس في الايه امرين واضحين: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. الامر الاول الذي نلمسه ادب يوسف وطواعيته لابيه. نعم يا ابت، يا ابت، التعبير الجميل يدل على ايش؟ على الخضوع وعلى الطاعه وعلى الاستجابه لامر الوالد، اشاره الى هذا والى البر. وهو لا يزال في 12 من عمره، أدب رفيع. الأمر الثاني تلمسه في شفقة الوالد في يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولذلك كان جوابه بنفس الجو المليء بالرحمة والشفقة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكلمة يا بني تستعمل عند العرب للتصغير والتحبب، لأنه دائما ما يكون الصغير وهو إيش؟ هو المحبب إلى القلب، يا بني. ولذلك تجد بعض الشعراء ينظم قصيدة كلها تصغير، نعم، يعني بالتحبب، قصيدة كلها بصيغة التصغير، نعم. فحب الصغير مركوز في الفطرة، في فطرة الإنسان حب الصغير مركوز. فاستعمل لغة التحبب وهي لغة التصغير، وكان يعقوب يحب يوسف وبنيامين لصغرهما ولموت أمهما ولما في يوسف على الخصوص من مخايل الذكاء والتفتح والنور، لما شيء هكذا. لكن ليس معنى ذلك أن يكون الأصغر هو المحبب دائما، لا، يعني ليس لمجرد الصغر، لكن يعقوب لمح في يوسف ايش؟ ميزات اخرى، وإذا كان ينبغي ان يخص ايش؟ حبه لبنيامين اصغر منه، لكن في يوسف ملامح جعلته يتميز. ونعم، اذا الصغر من اسباب محبة الابوين للولد، ولذلك لما سئل أي بنيك ابنة الحسن أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر أو الغائب حتى يعود. يبقى قلب الأم أو الأب معلق بالمسافر وبالمريض حتى يشفى. ورحم الله الشيخ الجزيري حين صور محبة الصغير في أجمل صورة في أبيات أرسلها من السجن إلى أولاده. كان مسجونا سجن، كان وزير سجن اسمه أبو مروان عبد الملك ابن عيسى، بعث رسالة إلى أولاده، وكان عنده ولد صغير وكان أحب أولادي إليه وكان اسمه عبد العزيز، فقال: وصغيركم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوا لم يطول، يعني بمفارقة له حزن وألم ما صغر أبدا. وصغيركم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوا، أي فرقة وألم لم يطول، بقي كبير الألم، ذاك المقدم في الفؤاد، وإن غدا كفأ لكم في المنتمى والعنصر. هو كفر لكم في الأصل وفي الحسب وفي العنصر وفي الطيب، لكن هو المقدم في القلب مش بإيه في القبل. ثم ضرب مثالا جميلا فقال: إن البنان الخمس أكفاء معا، أصابع خمس كل واحدة غالية، إن البنان الخمس أكفاء معا، والحلي أي الزينة دون جميعها من خلطان.
وين بحط الزينة؟ قال في الخيط. قال في الخيط. هم كفر، لكن أي إصبع أنت تزين به؟ هذا إشارة إلى الصغير. لا. طب يقول قائل: ماذا أدرك يعقوب من الرؤيا حتى أمر يوسف بألا يقصها على إخوانه؟ إيش أدرك؟ إيش شعر؟ والجواب أن يعقوب نبي من الله، رأى فيها ما يدل على أن يوسف سيكون فيه تمام النعمة بأن يأتيه الملك والسلطان في الأرض، سيكون حاكم. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إشارة إلى التمكن، رأى فيه هذا من جهة الملك والسلطان. أما من جهة جوهر الرؤيا التي يريدها يعقوب، فعلم أن يوسف هو المرشح لحمل أمانة من الله، بل قال إيش؟ ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبيك. إذا هذا الجواب اليوم ستكون سلسلة النبوة وين؟ في هذا. ولذلك لا، ومعنى ذلك أن يوسف قد اجتمعت له في شخصيته جمال الظاهر، فقد أعطي شطر الحسن كما ذكرت لكم، وجمال الباطن بالنبوة المرتقبة. أدرك أن وراءها إيش؟ وراءها هذا المظهر نبوة. وأي جمال بعد جمال النبوة في الخلق والخلق؟ في أجمل من إيه؟ جمال خلق وجمال إيش؟ وجمال خلق. فيوسف طفل صغير ظهرت عنده وفيه يعني مخايل الامتياز في كل شيء، روعة الامتياز ظهر من صغره، اختصه الله عز وجل بذلك وصنعه على عينه تبارك وتعالى. طفل كان طائرا لم يرتكب جريمة، فلماذا إذن تفعلون به ذلك؟ قال علماؤنا: لأن الحاسدين يرون مجرد النعمة على غيرهم جريمة. الحاسد مجرد أن يرى نعمة عليك بعد هذه الجريمة وأنت لم تفعل شيئا. الحاسد يرى مجرد النعمة على غيره إيش؟ جريمة ينبغي أن مش تزول النعمة عنه، يزول هو كله من حسده، مجرد جريمة. وأدرك يعقوب هذا، ولذلك قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، سهل، انت ما جريت شيء، لكن مجرد الامتياز يراه الحاسدون جريمه ينبغي ان يعاقب عليه. ثم ان يعقوب، وهذا امر مهم، يعلم ان العداوه قائمه اصلا بين الشيطان والانسان، وأن الشيطان يجتهد في إيقاع العبد في المعصية والمخالفة. ولذلك قال يعقوب، يذكر يوسف بهذا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إياك يا عبد الله عموم، يعني أن تكون في جانب الشيطان، أي ظاهر العداوة، فسوف يجتهد في الوسوسة لإخوة يوسف ليعملوا على إيذائه وعلى ضرره. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقد نقل الغرناطي في تفسيره عليه رحمة الله أن يعقوب كان قد رأى رؤيا قبل هذه، قبل هذه الرؤيا، نعم، وعندما رأى يوسف الرؤيا الثانية: إني رأيت 11 كوكبا، كان أبوه يشله ويضمه إلى صدره كل ساعة، كل ساعة يضمه إلى صدره، كان يضمه ولا يصبر عليه، وكأن قلبه شعر بأن هناك مفارقة، كيف يضمه؟ إني رأيت 11 كوكبا، يا بني لا تقصص رؤيا، شعر بشيء، فكان يضمه، يضمه إلى صدره. وأتنشرح الرؤيا الأولى التي ذكرها. كيف علم إخوة يوسف الرؤيا مع أنه قال له لا تقصص رؤياك عليه؟ يقول صاحب كتاب حياة الأنبياء كما ذكر الثعلبي ذلك، وكتاب حياة الأنبياء وصاحب كتاب حياة الأنبياء، قال أن زوجة يعقوب
كانت تسمع الرؤيا، كانت في الوقت الثاني فسمعت الرؤيا، فأوصاها زوجها يعقوب أن تكتم ذلك، إياك أن تتكلم وألا تخبري بذلك أحدا ولو كان المخبر به أولادك، سمي حتى عن أولادك. ولكن صدرها لم يسع هذا السر، لا. فلما جاء أولادها مساء من مراعيهم قصت عليهم الرؤيا، فانتسخت أودادهم واقشعرت جلودهم غضبا من النساء، وقالوا لأمهم ما عنا بالشمس إلا الواردة، وما عنا بالقمر إلا أنت، وما عنا بالكواكب إلا نحن. إخوان، إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنتم عبيدي وأنا سيدكم، هذا معنى الرؤيه اتوقع لأنفسهم. إذن ما استطاعت أن إيش؟ أن تكتم السر. ولذلك من جميل قول العلماء قولهم لا تأمنن قارئا على صحيفة، يعني لا تقول للإنسان خذها الورقة لا ما لا تقرأها واخذها لفلان، لا تأمنها، لا تأمنن قارئا على صحيفة، ولا رجلا على امرأة، ولا امرأة على سر، ولا امرأة على سر، فلا تنتبه. نعم، لا تأمنن قارئا على الصحيفة، ولا رجلا على امرأة، ولا مثل اختي الله تكذب، ولا امرأة على سر. طيب، ما الذي دفع إخوة يوسف إلى هذا الغضب وهي إيش؟ مجرد رؤيا منامية. لماذا؟ تشعر بأنه في قلوبهم إيش؟ في شيء. لكن السبب الذي دفعهم إلى الغضب في هذا الشكل فجروا كون يوسف قد رأى رؤيا قبلها وكان ابن 7 سنين. الرؤيا ذكرها الغرناطي عليه رحمة الله، نعم، في الأندلسي في صاحب كتاب التفسير البحر المحيط، رواها مختصرة بروايتين. الرواية الأولى أن يوسف رأى دار دائرة فيها 12 عصا مركوزة، وكل نصف عصا له، هذه العصا من دون العصي أورقت وأثمرت، وفي رواية أخرى أنها ارتفعت فضربت كل بقية العصي وألقتهم بعيدا في البحر، وبقيت عصا يوسف ثابتة ثابتة. لا، هبت ريح اقتلعت العصي كلها إلا إيش؟ إلا عصا يوسف ألقتها في البحر وثبت. لكن هذه الرؤية قصها على الجميع. إخواتي سكتوا لأنه يعني ابن 7 سنين، لكن إيش؟ شق عليه، بدأ الحسد يزداد. فلما جاءت الرؤية الثانية إيش؟ انفجر غضبهم وانتفخت أودادهم، وقالوا إن ابن راحيل كما ذكرت لكم يريد أن يتملك علينا، وما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه. عندها برد الحسد وظهرت الغيرة واضحة، حيث دفعهم ذلك إلى سوء أدب مع نبي المرسل، وذلك في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأبوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن اجتمع الحسد وطغى، إذن وقرروا شيئا فبدأت المؤامرة. اجتمع ليوسف الرؤية الأولى التي أزعجتهم، وجاءت الرؤية الثانية التي أغضبتهم، ثم جاءت زيادة محبة الوالد لولده ليوسف على الخصوص، فحملهم ذلك على الجيد وعلى التآمر، لأنهم تأذوا بهذا الحب للصغيرين وهم كبار، كيف يحب أبانا هذا ونحن عصبة عدد كبير بالعشرة، ونحن نقوم بإيش؟ بأمور الأسرة، نقوم بالرعي، نقوم بالسقي، نقوم بكسب المال، نقوم بكل شيء، فكيف يفضل هذا الصغير الجائر في 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 بيته علينا هكذا. إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إيش؟ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ولذلك خطأوا أباهم لكونه فضل هذا الصغير عليهم، لكونه فضل هذا الصغير عليهم، إن أبانا لفي ضلال مبين أي مخطئ. وقصدوا بالضلال المبين أنه سار في غير الطريق الصحيح لتفضيله المفضول على الأفضل، لتفضيله المفضول على الأفضل. عدو في ظلم يعني أخطأ الطريق، ما عرف الحق، ولإيثاره الأخوين الصغيرين في المحبة على الكبار الكاذبين. هل قصدوا أن أباهم ضال في الدين؟ لا لا، لأنهم لو قصدوا الضلال في الدين لكانوا كفارا. لو قصدوا أن أبوهم ضال كان هو نبي. قال القرطبي لم يقصدوا كفر الدين أو ضلال الدين أبدا، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما أرادوا أن أباهم لا يحسن التدبير بتفضيله الصغير عيش على الكبير الكاذب. هذا المعنى. وهذا الحسد حملهم على تخطئة أبيهم والحيث في والنعم أن أبونا أخطأ في الرأي وحاف في المحبة. وقد سئل الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ هل يكون المؤمن حاسدا؟ فتبسم وقال للسائل أنسيت حسد أولادي يعقوب؟ أنسيت فقد حسدوا. ولذلك جاء في الأمثال الأب جلاء دائما والأخ سلاء، يريد كل واحد منهم أن إيش؟ أن يحصل على نفسه. الأب جلاء والأخ سلاء، ما بهم وإيش؟ الأب يريد أن يشبع أولاده، أما الأخ يريد أن يختص بالأكثر. ثم جلسوا يأتمرون سرا واجتمعوا ليقرروا كيف يكون الخلاص من يوسف. عرض بعضهم أولا فكرة القتل. لماذا؟ قال لأنه أحسن للأمر، انتهي بسرعة هذا الأمر. وعرض آخرون فكرة طرحه في أرض بعيدة عن أبيه، وقالوا نطرحه أرضا بعيدة لنرى بعد ذلك ما يكون من ابن راحيل وأحلامه. قالوا ذلك سخرية واستهزاء، نتركه ثم نرى بعد ذلك أحلام وإيش جرى فيها. وذلك قول الله عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لاحظ في الآية أن أرضا جاءت منكرة، ما قال في الأرض، أرضا. والتنكير يفيد أرضا بعيدة مجهولة، اطرحوه أرضا، أرض بعيدة مجهولة، بحيث تبعد عن العمران فلا يهتدي يوسف في العودة إلى أبي، اطرحوه أرضا فيهلك. وما أجمل قول صاحب الكتاب تنفيذه في البيان البروسوي حين قرأ هذه الآية وبدأ يفسرها، ماذا قال؟ أو اطرحوه أرضا يعني غرزوه كما يرجع، يقول أي التغريب، ثم قال أي في التغريب إشارة إلى أن التغريب يساوي القتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوا غربوه. قال إن التغريب يوازي القتل. ثم يقول رحمه الله فسلاطين زمانه، نعم يقول في زمان كأنهم قاتلون العلماء. كان في عهده كلما برز عالم جليل من علماء الآخرة يغربوا لبلاد بعيدة ما حد يعرف فيها. سلاطين زماني كأنهم قاتلون العلماء لا سيما المشايخ منهم، علماء حقيقيين، بتغريبهم وإقصائهم إلى البلاد البعيدة وتفريقهم عن أولادهم وأسرهم وتلامذتهم. يقول وذلك من غير سبب موجب غالبا، ما في داعي غربه وكذا، ثم يقول سبل القلوب الطيبة يشكو من سلاطين، ثم يقول أصلحنا الله وإياهم. لعله، وهذا جميل، حسن البصري يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان على الله بصلاحه ينصدع الأمر كله. ويقول الألوسي في تفسيره روح المعاني بعد أن ذكر هذه الآية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، ماذا قال؟ اقتلوه أو غربوه. الألوسي قال فإن التغريب كالقتل في حصول المراد. فشنت إذا فقتل؟ قال مع السلامة من اسم القتل. من غربه ما بنقتله، بنكون سلمنا من ايش؟ اسم القتل. وان كان هذا قتل بالتسبيح لكن اهون من قتل ايش؟ المباشر، اهون مع السلامة من اسم القتل. ثم قال رحمه الله كلمة جميلة ولعمري لقد ذكروا، اي اولاد يعقوب، امرين مرين، القتل ايش؟ والغربة.